الأول عليه جميعا بالتالي الجمع أو بمعرفة التاريخ فيكون الناس متأخر ناسخ، أو لا يمكن لا هذا ولا هذا فيكون بمعرفة الترجيح. وجميع الفرق
فهو مهم، وجميع الفرق في الدين تضطر له فحققي،
تضطر له فحققي، يعني حقق يعني هذا النوع وعن به عناية تامة. أيوة.
وإنما يصلح فيه من كمل فقها وأصلا وحديثا واعتمد.
ثم ذكر من يصلح فيه ومن يتمكن منه، وهو من كمل فقها وحديثا وأصولا، يعني عنده معرفة بالحديث ومعرفة بالفقه ومعرفة بالأصول يعني هذا هو الذي يتمكن منه ويقوم على معرفة به.
وهو حديث قد أباه آخر، فالجمع إن أمكن لا تحقق.
وهو حديث أباه آخر، هذا التعريف، يعني ما هو الحديث مختلف الحديث، حديث أباه آخر يعني عارضه آخر، حديث أباه يعني عارضه آخر، هذا هو التعريف. وتعريفه كما ذكرت حديثان متضادان أو متعارضان في المعنى ظاهرا، في المعنى ظاهرا، وإذا عرف الجمع زال ذلك التعارض، وإذا عرف التاريخ زال التعارض، وإذا حصل الترجيح زال التعارض. وهو حديث أباه آخر،
وهو حديث قد أباه آخر، فالجمع إن أمكن لا تنافر.
يعني هذا هو الوجه الأول، يعني أولا كما عرفنا حديث أباه آخر يعني مثله، يعني حديثان صحيحان متعارضان. أما إذا كان صحيح وضعيف عرفنا أن الضعيف ما له قيمة، سواء عارض غيره أو ما عارض غيره لا يؤول عليه، وإنما الكلام فيما إذا تعارض حديثان صحيحان. فالطريق الأولى أن يجمع بينهما، وعند ذلك لا تنافر، لأن فيه إعمال للدليلين، إعمال للدليلين وأخذ بهما وعمل بهما. أيوة.
كمتن لا عدوى ومتن فقه فذاك للطبع وذا للفقرة،
يعني هذا مثال لما حصل فيه الجمع من حديثين متعارضين وهما صحيحان، كمتن لا عدوى ومتن فرة، لا عدوى ولا طيرة، ومتن فرة، فرة ما مجدون فرة كما الأسد، فإنهما وإن كانا متعارضين في الظاهر إلا أنهما يمكن الجمع بينهم. ثم ذكر وجه الجمع بينهما بقوله فذاك للطبع اللي هو الأول، لا عدوى ولا طيرة يعني لا تعدي الأمراض بطبعها، وإنما يرجع ذلك إلى مشيئة الله عز وجل، ليست أنها لا تعدي بطبعها، ولا الاستقراء يعني الاستقراء الأحوال، وهو أنه عندما يختلط المريض بالصحيح يكون سببا، هذا الاختلاط سببا، ويحصل كثير أنه يعني يحصل العدوى، لكن ليس حتما أن يوجد المرض بسبب الاختلاط، فقد يتخلف المسبب مع وجود السبب، مثل ما ذكرت في الأمثلة، مثل الزواج، الزواج سبب لوجود الولد، لكن يمكن أن يتزوج ويتخلف وجود الولد، يتخلف ما إذا ما شاء الله يوجد ولد ما جاء ولد، والسبب وجد، السبب اللي هو الزواج وجد، لكن الله تعالى ما شاء أن هذا يولد له فلم يولد له، وشاء أن هذا يولد فنفع السبب وهو الزواج. فذاك للطبع وذا للاستقراء، ذاك الذي هو لا عدوى الأول، وذا الذي هو فر للاستقراء، يعني أنه يعني حصل كثيرا أنه إذا اختلط مريض بصحيح أنه ينتقل المرض بإذن الله عز وجل، لكن ليس حتما أن ينتقل. أيوه.
وقيل
هذا وجه، هذا الوجه الأول وهو الذي ذكره ابن الصلاح، يعني هذا الجمع يعني يكون النفي محمول على أنها تعدي بطبعها، وفر محمول على أنه إنه يكون سبب وقد يختخلف السبب، هذا ابن الصلاح. أيوة.
وقيل بل سد ذريعة، ومن يقول مخصوص بهذا ما وهن.
وقيل سد بل سد ذريعة، يعني لا عدوى ولا طيرة هو باق على عمومه، ولا عدوى ولا طيرة، لكن قوله فر ما مجذوب المقصود منه سد الذريعة، وهو أن المريض الصحيح إذا خالط المريض قد يمرض الله الصحيح ابتداء بدون عدوى، فيروح يظن أن هذا المرض بسبب العدوى ما هو جاء ابتداء، فيتوهم العدوى ويعتقد العدوى. قال وقيل بل سد ذريعة، يعني لا عدوى باطن على عمومه، والنهي في قوله فر سد للذريعة حتى لا يحصل بسبب الاختلاط، حتى لا يحصل عند الاختلاط مرض بإذن الله ابتداء ما هو بالعدوى، فيتوهم أن المرض بسبب العدوى، أن المرض بسبب العدوى. وقيل بل سد ذريعة، هذا هو الوجه الثاني الذي اختاره ابن حجر في نخبة الفكر. الوجه الثالث ما أشار إليه الناظم بقوله ومن يقول مخصوصا بهذا، يعني أن لا عدوى ولا طيرة مخصوصا بقوله فر، وأن لا عدوى باق على عمومه، ويخرج منه العدوى بالجذام بقوله فر من مجنون فرار كما الأسد، وهذا جاء عن الباقلاني اللي هو أن هذا مخصوصا يعني عموم هذا مخصوصا بهذا، يعني عموم قوله لا عدوى ولا طيرة يخرج منه ما جاء في قوله فر من مجنون، فتكون الأمراض الأخرى لا يعني العدوى يعني منفية فيها، ويكون مخصوصا من ذلك ما جاء في الجذام ونحوه.
أو لا فإذ يعلم ناسخ قفي،
أو لا أو لا يمكن الجمع، هذه الطريقة الأولى وهي الجمع ما أمكن، فإنه يصار إلى معرفة الناسخ والمنسوخ، فإذا عرف ناسخ قفي يعني اتبع، قفي اتبع، إذا وجد الناسخ فإنه يؤخذ بالناسخ ويقطع يعني يتبع ويصار إليه، فيعلم ناسخ قفي يعني اتبع وترك المنسوخ. أو لا يعني ما عرف الناس ما عرف الناسخ والمنسوخ ما عرف متأخر، فعند ذلك يتوقف قفي يعني قف يعني توقف.
أو لا فرجح،
نعم
أو لا
فرجح، أو لا أو لا أو لا فرجح، أو لا يعرف ناسخ فرجح، يعني ابحث في وجوه الترجيح، وإذا وجد مرجح لحديث على آخر فخذ بالراجح واترك المرجوح، فخذ بالراجح الذي وجد بعض وجوه الترجيح التي ترجح هذا الجانب فيأخذ بها واترك الجانب الآخر، هذه الطريقة الثالثة. أو لا أي ما أمكن حتى الترجيح، عند ذلك قف يعني توقف، يعني قفي يعني توقف. انتهى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
ولما قلنا له لماذا هذا سنة الفجر ركعتين، قال فيها الحبيب اللي يقول لا جزا حدكم حتى يصلى ركعتين، لو صلى سنة الفجر وزاد صلى.
لا هذا مو صحيح، لأن الركعتين هي ركعتين الفجر،
الحمد لله
هي ركعتين الفجر، لأنه ما جلس حتى صلى ركعتين، لأن من صلى سنة الفجر إذا دخل وما جلس حتى صلى ركعتين.
نعم احنا قلنا له هذا، بس قال هذا نيكي من هذا الفجر،
لا هذا رسول رسول ما كان يزيد على ركعتين بعد الأذان.
بارك الله فيك. لو خرج سنة الفجر وخرج صاحي عن أولاده للبيت ولا هذا وزاد ورجع ممكن يصلى ركعتين؟
لا، إذا جاء في وقت النهي، يعني أنه يعتبر جاء في وقت النهي، فهذا فيه خلاف بين العلماء، والأمر في ذلك واسع. تحية المسجد في أوقات النهي من دخل وصلى لا حرج، ومن دخل وجلس لا حرج.
الحمد لله بارك الله.
رجل نسي سجدة في ركعته الأولى وفي أثناء قراءته من الركعة الثانية تذكر أنه نسي سجدة، فهل يعود إلى سجوده أم ماذا يفعل؟ جزاكم الله خيرا.
نعم يرجع إلى سجوده ويكمل الركعة اللي في السجدة ثم ينتقل إلى الركعة الثانية.
هل السجود على القلم سواء يؤثر شيئا في الصلاة؟
يعني أولا ما ينبغي الإنسان يعني يعمل شيء يسجد عليه في حال يعني حركته في الصلاة، لكن إذا كان أن القلم سواء مثلا يعني تنزل وأن هي يعني يرسل السجود عليها لا يدفع. أقول لا بأس بذلك، فأما كونه يعني يعمل يعني شيء يشتد عليه ويعمل حركة ويجر شيء هذا ما يصلح، والسجود صحيح أو السجود صحيح ما في بأس، لكن ما يفعل هذه الحركة.
هل الصلاة في الروضة أكثر فضلا وأعظم أجرا من الصلاة في غيرها؟
هو الذي يبدو من قوله عليه الصلاة والسلام ما بين بيته ومنبر روضة من رياض الجنة، هذا يدل على ميزتها وعلى فضيلتها على غيرها، لكن الكم ويعني كذا لا يقال به، لكن لا شك لها ميزة. والصلاة في المسجد كله بألف صلاة، ولكن الروضة لها ميزة على غيرها، ولا شك أن الصلاة فيها أفضل، وهذا إنما هو في النوافل. وأما بالنسبة للفرائض فالصفوف الأولى التي أمامها أفضل منها، أمامها أفضل منها، وكذلك ميامن الصفوف التي تحاذيها هي أفضل منها، ميامن الصفوف التي تحاذيها هي أفضل منها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير صفوف الرجال أولها، ويقول لا يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا لا يستهموا عليه لا يستهموا عليه، ويعني يبادر ويسارع إلى الصلاة وراء الإمام ويتم الصف الأول فالأول، فالصفوف التي أمامها أفضل منها في الفريضة، والصفوف التي بحذائها وهي على ميامنها أفضل منها، لأن ميامن الصفوف خير من ميسر الصفوف. وقد كان ميامن الصف أو ميامن الصف في زمنه عليه الصلاة خارج عن الروضة، أقول ميامن الصفوف كانت خارج الروضة، وقد جاء الحديث في الحث على ميامن الصفوف.
هل صحيح أنه لا ينبغي للمسلم أن يتسمى بياسين لأجل أن ياسين من الحروف المقطعة التي لا يعرف معناها؟
لا نعلم يعني شيء يمنع من هذا، يعني هو التسمية يعني لفظ يدل على 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 مسمى، وإذا سمي شخص بياسين لا نعلم شيء يمنعه، أقول لا نعلم شيء يمنعه، يعني الحروف المقطعة في أول سورة لا يعلم مراده بها، لكن يعني التسمية بها ما نعلم مانع يمنع منها.
إذا دخل الناس
مع
الرسول
إيش؟
إذا دخل الناس مع الرسول
ما ثبت أن الرسول اسمه ياسين ولا اسمه طه، لا طه ولا ياسين.
هو يعتقد
أنا كل عقيدة من صحيحة، عقيدة من صحيحة، لكن التسمية بياسين أو طه ما هي بس.
فضيلة الشيخ السلام عليكم، رجل كان عليه سجود قبلي تسلم ونسي السجود القبلي فماذا يفعل؟
يسجد بعد السلام، إذا نسي السجود قبل السلام يستدركه بعد السلام، يسجد ويسلم. العلماء قالوا إن السجود إذا كان كله بعد السلام لا بأس، وإذا كان كله قبل السلام لا بأس، يصح. لكن يعني الكلام في ما يكون قبل السلام وما يكون بعده، يعني ما ورد فيه دليل قبل السلام يكون قبل السلام، ما ورد فيه دليل قبل السلام يكون قبل السلام، لكن لو إنما كان قبل السلام فعل بعد السلام صح، ولو فعل بعد السلام قبل السلام صح، لكن الأولى أن يصار إلى ما يعني جاءت به الأحاديث، فالذي يكون بعد السلام يكون بعد السلام، واللي قبل السلام قبل السلام. وإذا يعني كان السجود محل قبل السلام ونسي وسلم يسجد بعد السلام ويسلم.
هل يجوز الاعتماد على البوصلة داخل البلد وبجوار المسجد؟
أقول ما دام المسجد موجود ما في حاجة إلى اتخاذ الوسائل التي تدل على القبلة، أقول ما دام المساجد موجودة وفيها، ثم أيضا لماذا يعني يتخذ البوصلة ويذهب المسجد ويصلي مع الناس، ويذهب المسجد ويصلي مع الناس والقبلة معروفة في المسجد.
هل يفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما شيئا مخالفا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قيل أنه كان يقص ما دون القبضة من لحيته؟
لا يقال أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عبد الله بن عمر ولا غيره يعني يتعمدون مخالفة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فيعني أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم أولى الناس بالسلامة من هذا والبعد عن هذا. لكن ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كونه يقبض على لحيته عندما يكون في نسك، عندما ينتهي من النسك ويأخذ ما زاد على ذلك، لا يقال أنه متعمد مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. قد يكون عنده علم الرسول وقد يكون اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكن الذي يؤخذ به والذي على المسلم أن يأخذ به هو الترك، ولا يأخذ من لحيته شيئا لا في حج لا في نسك ولا في غيره. والرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه هذا، ما ثبت عنه، جاء عنه شيء ما ثبت، كان يأخذ من عرضها وطولها، هذا في حديث الترمذي ولكنه حديث ضعيف من رواية عمر بن هارون دلخي وهو ضعيف لا يحتج بحديثه. فالثبوت ما ثبت أنه كان يأخذ من لحيته، والخلفاء الراشدون ما ثبت عنهم هذا. فإذا وإن ثبت عن ابن عمر أنه كان يأخذ، فإن الإنسان عليه أن يأخذ بما علم عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من المحافظة عليه، وكذلك الخلفاء الراشدين. ولا يقال عن ابن عمر رضي الله عنه أنه يتعمد مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد يكون يعني عنده نص وقد يكون اجتهد، لكن كيف يعمل المسلم؟ يعمل بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء عن الخلفاء الراشدين.
الشيخ هل ثبت عن الإمام أحمد أنه كان يأخذ من عاقبين؟
لا أدري، ولو ثبت يكون مثل ابن عمر، مثل ما ثبت عن ابن عمر.
إنسان قاد السيارة بسرعة مسموح بها، وحصل له حادث بسبب أن سيارة أخرى قد قامت بالتضييق عليه حتى وقع الحادث، وتوفي بسبب ذلك شخص بعد أن انقلبت السيارة، فهل يصوم السائق شهرين متتابعين؟
قضية الصدم أو الصدام وسرعة مسموح بها، ما معناه الإنسان يعني يستعمل المسموح به ويعني وأنه لو فورته لو ترتب عليه مضرة؟ إذا حصل بسببه مضرة ويكون هو الصادم، فإنه يكون متسبب في الوفاة، يتسبب في الوفاة يكون عليه الدية وعليه الكفارة، والكفارة هي عتق أولا، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين. نعم، المصدوم طبعا ما متسبب، المصدوم أقول مصدوم يعني ما جنى ليس جاني، لا مصدوم مش اسمه مش عليه يعني ما تسبب في شيء.
إذا حتى هو انطلق السيارة ضيق عليه الطريق
كيف؟
كان حادث من شخص آخر ضيق عليه الشارع.
لا هو إذا كان يعني الفعل هذا يعني فعل يعني أمرا يعني يؤدي إلى هلاكه وإلى كذا بدون يعني مثلا هذا الخروج الذي خرجه فيكون متسبب، لكن إذا كان يعني هذا صدم فالصادم أمره واضح، وأما ذاك إذا كان يعني خروجه يعني لأمر واضح أنه يعني تلافى يعني ضرر وترتب على ذلك مضرة فهو معذور.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الخميس الموافق الأول من شهر ذي القعدة لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
لآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: باب مختلف الحديث. وغير ما عورض فهو المحكم، ترجم في علم الحديث الحاكم، ومنه ذو تشابه لم يعلم تأويله فلا تكلم تسلمي، مثل حديث إنه يغان كذا حديث أنزل القرآن. باب أسباب الحديث. أول من قد ألف الجوباري فالعكبري في سبب الآثار وهو كما في سبب القرآن مبين للفقه والمعاني، مثل حديث إنما الأعمال سببه فيما رأوا وقالوا، مهاجر لأم قيس كي نكح، من سمى ذكر امرأة فيه صلح.
الذي بعده الذي بعده ما في أحد حافظ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي الدرس الماضي عرفنا مختلف الحديث، وهو الحديثان اللذان يتعارضان في الظاهر، وقد تعارضان في الظاهر في المعنى، وقد عرفنا ما هي المسالك التي تسلك إزاء هذا التعارض، وأنها الجمع أولا، ثم معرفة النسخ والمنسوخ والأخذ بالناسخ ثانيا، وإذا لم يمكن لا هذا ولا هذا انتقل إلى الترجيح، وإن لم يحصل الترجيح يتوقف. فهذه هي المسالك التي تتخذ في مختلف الحديث. يقابل هذا النوع الذي هو المختلف المحكم الذي لم يخالف حديث آخر، وهذا هو الغالب على الأحاديث، لأن الذي فيه تعارض في الأحاديث قليل جدا بالنسبة إلى ما سلم من التعارض، ولهذا فإنما لم يحصل تعارض مع غيره قال له المحكم. والذي جاء حديث آخر يخالفه حديث آخر يقال له مختلف الحديث. والمحكم أده الحاكم في أنواع علوم الحديث، لأن الحاكم رحمه الله له كتاب في علوم الحديث، يعني في المصطلح، وقد ذكر من جملة أنواع علوم الحديث المحكم، أي الذي لم يعارضه حديث آخر، الذي هو واضح المعنى لم يعارضه حديث آخر. الحاكم جعله نوعا من أنواع العلوم في كتابه علوم الحديث، وكما أن فيه محكم فإن فيه متشابه. المحكم هو واضح، الواضح المعنى الذي لم يعارضه شيء، ومعناه في غاية الوضوح، ولا يحتاج في معرفة معناه إلى كبير عناء ومشقة، بل يكون أمره واضحا، مثل لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ألا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، فإن هذا واضح المعنى وليس له ما يخالفه. وكذلك إذا الحديث الكثيرة التي هي الواضحة وهو الغالب على الحديث، والمختلف هو النادر. ومنه متشابه، والمتشابه هو الذي يخفى معناه، إما يكون معناه غير معلوم أصلا، أو أنه يخفى على الكثير من الناس وقد يصل إلى معرفته بعض الناس، وهذا من حيث المعنى. أما من حيث الكيفية والحقيقة في بعض الأحاديث، مثل الأحاديث المتعلقة بعلم الغيب مثل صفات الله عز وجل فإن هذه حقيقتها لا تعلم الكيفية التي هي عليها في نفس الأمر والواقع، ولكن معناها معلوم ومعروف. ولهذا جاء عن الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن كيفية الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالاستواء معروف معناه لدلالات اللغة عليه، ولكن الكيفية التي هو عليها أي استواء الله عز وجل فإن هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولهذا لا يقال عن آيات الصفات وأحاديث الصفات أنها من المتشابه، بل هي من المحكم البين الواضح المعنى. أما إذا أريد الكيفية فهو من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله عز وجل، لا يعلم حقيقته إلا الله عز وجل. أما المعنى فإنه معلوم، والناس خطوا بكلام يفهمون معناه. وإذا فالصفات أو آيات وأسماء وأحاديث الصفات لا يقال إنها متشابه، بل يوضح. فإن أريد المعنى فهي ليست متشابهة بل هي واضحة المعنى، وإن أريد الكيفية التي عليها الصفة والحقيقة في نفس الأمر والواقع فإن هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. ويوضح هذا كلام مالك بن أنس رحمة الله عليه حيث قال الاستواء معلوم وكيف مجهول، تبين أنه من حيث المعنى ليس متشابها، ولكنه من حيث الكيفية فهو من الذي لا يعلم معناه إلا الله عز وجل. وإذا فصل في أحاديث وآيات الصفات بأن قيل حقيقة ما هي عليه في نفس الأمر والواقع من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل فهذا كلام صحيح. وإذا أريد المعنى فإنه ليس متشابها بل هو واضح المعنى وبين المعنى. ومن المتشابه ما لا يعلم معناه إلا الله عز وجل، المعنى لا يعلمه إلا الله عز وجل، مثل الحروف المقطعة في أوائل السور بالنسبة للقرآن فإن هذا متشابه لا يعلم معناه إلا الله عز وجل، لأنه ليس كلاما مركبا مؤلفا بحيث يفهم معناه بسباقه ولحاقه وبلفظه وما وضع له في اللغة، بل هو حروف الله أعلم بمراده بها. ولهذا أحسن ما قيل وأصح ما قيل وأسلم ما قيل في الحروف المقطعة أن يقال الله أعلم بمراده بها. وإن كان بعض العلماء قد استنتج أو استنبط من التنويه في القرآن والتنويه في الكتاب بعد ذكر هذه الحروف إلى أن المقصود أو أن المراد منها التنبيه إلى إعجاز القرآن وأنه معجز، وجه هذا الإعجاز في هذا الموضع من جهة أن كلام الله عز وجل مؤلف من الحروف التي يؤلف الناس منها حروفهم ويؤلف الناس منها كلامهم، ومع ذلك فإنهم لا يستطيعون أن يؤلفوا من هذه الحروف كلاما مثل هذا الكلام، بل كلام الله عز وجل لا يستطيع الجن والإنس لو اجتمعوا على أن يتوبوا مثله لما استطاعوا ذلك، وهو مكون من الحروف التي يؤلف الناس منها كلامهم، ومع ذلك هم لا يستطيعون أن يؤلفوا من هذه الحروف كلاما مثل كلام الله سبحانه وتعالى. فهذا استنبط بعض العلماء من ذكر القرآن بعد الحروف أن هذا يدل على إعجاز القرآن، وهذا هو وجه الاستنباط وهذا هو وجه الاستدلال على ذلك. وإذا فالمتشابه من الحديث هو الذي لا يعلم معناه ولا يتضح معناه، بل يخفى معناه على الكثير من الناس وقد يتضح، مثل القرآن الله تعالى ذكر فيه محكم متشابه فالذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه، هو الذي نزلت الكتاب منه آيات متشابهات من أم الكتاب منه آيات محكمات من أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا بكل من عند ربنا وما يذكر إلا الألباب. فإن المتشابه قيل إنه يراد به الذي لا يعلم معناه إلا الله عز وجل، مثل حقائق الأمور التي هي غيب لا يعلمها إلا الله عز وجل، فهذه لا يعلمها إلا الله. وأما المعاني فمنها ما يعلمه بعض الناس وإن كانت تخفى على كثير من الناس، ولهذا الوقف يكون على لفظ الجلالة ويكون ما بعدها معطوف عليها. فإذا قيل وما يعلم تأويله إلا الله ووقف على هذا، يكون مقصود من ذلك الحقائق التي يكون عليها ما أخبر الله تعالى به من أمور الغيب، فإن هذه لا أعلم حقيقتها إلا الله عز وجل، مثل كيفية صفاته ومثل كيفية ما أخبر الله عنه من النعيم والعذاب، فإن الكيفية التي هو عليها لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل. وإن كان الناس يعلمون شدة العذاب، لكن كيفيته وحقيقة التي هو عليها لا يعلمها إلا الله عز وجل. ولهذا جاء عن ابن عباس أنه ليس مما في الجنة، ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، يعني أن حقيقة نعيم الجنة الذي هو فيها لا يدركه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، والناس لا يعرفون حقيقته وكنها. وإن كانوا يعلمون أن العنب يعني التمييز بين العنب والرمان، إلا أن ما يكون في الجنة وإن كان الشكل والهيئة تتفق ولكنها تختلف من حيث الحقيقة. ولهذا لما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم الناس صلاة الكسوف وعرض عليه الجنة ورأى العناقيد العنب متجلية، مد يده ليأخذ عنقودا من العنب ثم إنه ترك. ولما سئل عن ذلك بعد فراغه من الصلاة وهم لا يعرفون لماذا مد يده رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إنه رأى العناقيد متجلية وإني أردت أن أخذ عنقودا فتركت، قال ولو أخذت منه لأكلت ما بقي في الدنيا، لو أخذ من هذا العنقود لأكل الناس من هذا العنقود ما بقي في الدنيا. فهذا يدل على أن الفرق بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة، نعيم الجنة ونعيم الدنيا، وأنه ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. ما هو معناه أن هذا مطابق لذات، أن هذا مطابق لذات، بل يختلف. وهذا عنقود واحد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لو أخذ منه لأكل الناس إلى نهاية الدنيا. ومنه ما يكون يخفى معناه، يكون خفي المعنى ولا يعلمه الكثير من الناس ويعلمه بعض الناس، وعلى هذا يكون ما بعد الجلالة معطوف عليها، وما يعلم تأويله إلا الله هو الراسخون في العلم، حالة كونهم قائلين آمنا به كل من عند ربنا، يعني فيكون هو الراسخون في العلم معطوف على الله. وعلى هذا فيكون بعض أهل العلم يعلمون المتشابه، أي من حيث المعنى الذي يخفى ولا يتضح معناه. ومن الأحاديث التي قيل إنه خفي معناها وأنه غير متضح، حديث إنه لا يغام على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة أو أكثر من 100 مرة. فكلمة يغام هذه قالوا إن معناها خفي. والأصمعي لما سئل قال لو كان قلب غير قلب الرسول صلى الله عليه وسلم لتكلمت، ولكنني لا أتكلم فيه. والغين في اللغة هو الغيم الرقيق، هو الغيم الرقيق. وكذلك مثل الناظم بحديث انزل القرآن على 7 أحرف، يعني أن معناه غير واضح، وفعلا معناه غير واضح تماما، وقد كثرت الأقوال في بيان معناه وأوصلها بعضهم إلى 40 قولا، وليس هناك شيء واضح جلي. فإن كان من أقربها أي أقرب هذه الأقوال أن المراد به أن المراد بالأحرف 7 هي لغات، وأن المعنى الواحد يأتي بعدة كلمات. لما كان الناس في أول الأمر لغات مختلفة وكل قبيلة يكون عندها حروف لا تكون عند القبيلة الأخرى، فالقرآن نزل على 7 أحرف، ولكنه لما اختلط الناس بعضهم ببعض وجمعهم الإسلام وربط بينهم الإيمان وتذللت ألسنتهم وعرفوا ما وعرفت كل قبيلة ما عند القبيلة الأخرى من اللغات ومن لغتها، قصر أو قام عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بقصر الناس وجمع الناس على حرف واحد، على حرف واحد من الأحرف 7، لأن المقصود الذي حصل به إنزاله على 7 أحرف انتهى باختلاط الناس ومعرفة بعضهم لغة بعض، فلم يكن هناك أمر يقتضي الاستمرار على ذلك، بل قد يؤدي استمرار ذلك إلى حصول الاختلاف بينهم. ولهذا قصر عثمان رضي الله عنه وأرضاه وجمع المصحف على حرف واحد مشتمل على عدة قراءات. المصحف الذي جمع عليه عثمان، المصحف الذي جمع عثمان وهو على حرف واحد مشتمل على قراءات متعددة، على قراءات متعددة. فهذا هو أوضح ما قيل فيه، والأمر في ذلك من المتشابه، لكن هذا هو أقرب ما قيل في معناه، والله تعالى أعلم. أما أسباب ورود الحديث فلها أهمية من جهة أن معرفة السبب يستدل به على معرفة الحديث نفسه، وقد ألف في ذلك أي في هذا النوع من أنواع علوم الحديث. فذكر الناظم أن أول من ألف فيه الجوباري وبعده العكبري، والعكبري هو من تلاميذ عبد الله بن الإمام أحمد. وقيل أن السيوطي بدأ بالتأليف فيه وألف فيه بعده ابن حمزة الحسيني كتابا سماه البيان والتعريف في بيان أسباب ورود الحديث. والحسيني ابن حمزة الحسيني هو في القرن 12 من علماء القرن 12، وكتابه مطبوع، كتاب الحسيني هذا البيان والتعريف في بيان أسباب ورود الحديث. وفائدته هي بكون أو تتضح أو تتضح أهميته، لأن السبب يعين على معرفة المسبب ويبين المراد منه، كما أن معرفة سبب نزول الآية يدل على معناها ويوضح معناها، فكذلك سبب ورود الحديث يدل على معناه ويوضح معناه. وكتاب الحسيني هو الموجود واسمه البيان التعريف في بيان أسباب ورود الحديث، وهو مجلد كبير. وذكروا من أسباب ورود الحديث قصة مهاجر بن قيس الذي هاجر من أجل أن يتزوج امرأة، وقالوا إن حديثنا من أسباب النيات سببه هذه القصة، لكن ما جاء في طرق الحديث أن قصة مهاجر بن قيس هي سببه. وإن كانت جاءت قصة مهاجر بن قيس مستقلة على أن رجلا هاجر، لكن ما جاء أن الحديث هذه القصة هي سببه، وحديث أن ما باب النيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن لما رأوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال وما كان هجره لدنيا يصيبها، وهذا أمر عام أفرد بعده المرأة ليتزوجها، قالوا من هنا صلح أو من ثم صلح أن يقال إن سببه هذه القصة. لكن كما ذكرت يعني العلماء قالوا أنه ليس في طرق الحديث يعني ما يدل ما صح وثبت دالا على أن ورود قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات كان سببه هذه القصة التي هي قصة مهاجر أم قيس، وإن كانت قصة مهاجر أم قيس جاءت في أحاديث أخرى، لكن كونها هذا الحديث حديث إنما الأعمال بالنيات سببه هي سببه ما جاء في طرقه شيء يدل على ذلك، ما جاء في طرقه شيء يدل على ذلك. ومن المعلوم أن من أسباب ورود الحديث الأسئلة التي يسأل الرسول عن شيء فيجيب، فسبب الجواب هو السؤال، وسبب ورود الجواب هو ورود الحديث هو السؤال الذي سئله رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالأحاديث التي فيها أو تكون مبنية على سؤال، هذا السؤال هو سبب الحديث، هذا السؤال هو سبب ورود الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن شيء فأجاب، أو جاء أو ذكر حديثا جوابا على هذا السؤال، يكون هذا الحديث سببه سؤال ذلك السائل الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وغير ما عورض فهو المحكم، ترجمة في علم الحديث الحاكم.
وغير ما عورض، لأنه لما ذكر ما فيه معارضة ومؤتلف الحديث وذكر أنه يجمع بين الحديثين، فإن لم يمكن انتقل إلى معرفة الناسخ والمنسوخ فأخذ بالأخير الذي هو الناسخ، وإن لم يعرف الناسخ صير إلى الترجيح، وإن لم يمكن الترجيح صير إلى التوقف. غير ما عورض هو المحكم الذي يأتي ولفظه واضح بين وليس له حديث يعارضه، هذا يقال له المحكم. وغير ما عورض فهو المحكم، ترجم في علم الحديث، ترجم له في علم الحديث الحاكم، يعني في علوم الحديث، لأن الحاكم له كتاب اسمه علوم الحديث يراد به المصطلح، والمصطلح له عدة أسماء، فيقال علم المصطلح وعلم علوم الحديث وأصول الحديث، كل هذه معناها واحد، يعني علم المصطلح يقال له علوم الحديث ويقال له أصول الحديث وهكذا. فترجم له في علم الحديث الحاكم، يعني عقد له ترجمة وجعله نوعا من أنواع علوم الحديث التي أدرجها ضمن كتابه علوم الحديث، أدرجها ضمن كتابه علوم الحديث.
ومنه ذو تشابه لم يعلم تأويله فلا تكلم تسلمي،
يعني من المحكم الذي يعني لم يعارض لحديث آخر ما هو ذو تشابه، يعني ما يخفى معناه، منه ما يخفى معناه ومنه ما يعلم معناه ولكن تخفى حقيقته التي هو عليها، مثل أحاديث الصفات، فإن حقيقة الصفات على ما هي عليه غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، أما المعنى فإنه يعلم، المعنى يعلم على حسب ما تقتضيه اللغة وعلى حسب ما تدل عليه اللغة. ومنه ذو تشابه، يعني المحكم من المحكم ذو تشابه، يعني منه واضح المعنى ومنه ما يخفى معناه ولا يعلم معناه إلا بعض الناس، يعلم معناه من وفقه الله لمعرفته من العلم.
مثل حديث إنه يغان كذا حديث أنزل القرآن،
مثل حديث إنه يغان، حديث الحديث الذي في صحيح مسلم إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، فقوله يغان هذا مما خفي معناه وأشكل معناه، وذلك أنه مضاف إلى قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، والغين هو التغطية، وفي اللغة الغين هو السحال، هو الغين الخفيف الرقيق، الغين الرقيق قال له غين. والأصمع لما سئل عنه قال لو كان غير قلب غير قلب النفس لقلت به. والغين في اللغة هو الغين الرقيق. والمثال الثاني الذي ذكره حديث انزل القرآن على 7 حروف، ففعلا هو ما يخفى معناه، فلهذا كثرت الأقوال فيه حتى بلغت 40 قولا كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. ويدخل في ذلك مثل ما بين بيتي ومن بني روضة من رياض الجنة، لأن أيضا هذا مما يخفى معناه، هل المراد به أنك روضة أو المراد به أن العمل به يؤدي إلى الجنة، أو أن المراد به أن هذه البقعة تنقل وتكون في الجنة، الله تعالى أعلم، الله تعالى أعلم بالمراد. فمنه ما يخفى معناه اللي هو المحكم الذي هو غير معارض بحديث آخر، ما يخفى معناه، وقد يتضح لبعض أهل معناه وقد يخفى.
باب أسباب الحديث. أول من قد ألف الجوباري والعكبري في سبب الآثار.
أول من ألف الجوباري والعكبري في سبب الآثار، يعني أول من ألف في سبب الحديث وسبب ورود الحديث والآثار الجوباري والعكبري. والجوباري هذا غير معروف، والعكبري هذا من تلاميذ عبد الله بن الإمام أحمد، وهو الغيم الرقيق. والمثال الثاني ذكره حديث انزل القرآن على سبعة أحرف، وفعلا هو ما يخفى معناه، ولهذا كثرت الأقوال فيه حتى بلغت 40 قولا كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. ويدخل في ذلك مثل ما بين بيتي ومن بني روضة من رياض الجنة، لأن أيضا هذا مما يخفى معناه، مما يخفى معناه، هل المراد به أن كروضة، أو المراد به أن العمل به يؤدي إلى الجنة، أو أن المراد به أن هذه البقعة تنقل وتكون في الجنة، الله تعالى أعلم، الله تعالى أعلم بالمراد. فمنه ما يخفى معناه اللي هو المحكم الذي هو غير معارض بحديث آخر، ما يخفى معناه، وقد يتضح لبعض أهل معناه وقد يخفى.
باب أسباب الحديث. أول من قد ألف الجوباري والعكبري في سبب الآثار.
أول من ألف الجوباري والعكبري في سبب الآثار، يعني أول من ألف في سبب الحديث وسبب ورود الحديث والآثار الجوباري والعكبري. والجوباري هذا غير معروف، والعكبري هذا من تلاميذ عبد الله بن الإمام أحمد، وهو متقدم لأنه من تلاميذ عبد الله فهو متقدم. وقيل إن السيوطي ألف فيه، وألف فيه بعده ابن حمزة الحسيني في كتاب سماه البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث، وهو مطبوع كتاب الحسيني. أيوة.
وهو كما في سبب القرآن مبين للفقه والمعاني،
يعني هذه فائدته، كما أن معرفة نزول الآيات وسبب النزول يعين على فهم المعنى ويوضح المعنى، فكذلك سبب الحديث يعين على فهم المعنى ومعرفة المعنى. وهو كما
في سبب القرآن مبين للفقه والمعاني،
يعني هو مثل سبب النزول في القرآن، ذاك يبين الفقه والمعنى، وهذا كذلك يبين الفقه والمعنى. أيوة.
مثل حديث إنما الأعمال سببه فيما رأوا وقالوا، مهاجر لأم قيس كي نكح، يسمى ذكر امرأة فيه الصلح.
هذا هو المثال الذي ذكره الناظم، وهو قصة مهاجر أم قيس، وأنها سبب لقوله إنما المال بالنيات، فقالوا إن أن ذكر المرأة فيه يعني يجعله يعني يصلح لأن يكون هو السبب، لأن النفس لما نطع المرأة يعني معناه أن ذلك هو السبب، لأن كون يذكر الدنيا بعمومها ثم يذكر شيئا من متاع الدنيا، ويعني ما هو مرغوب به في الدنيا، وهو الزواج والنكاح والنساء، قال من ثم صلح، يعني من ثم ايش؟
من ثم ذكر
امرأة
فيه صلح،
صلح يعني لأن يكون هو السبب، لأن التنصيص على المرأة يعني يدل على أن هذا هو المقصود. لكن كما ذكرت قصة مهاجر قيس هذه مستقلة وجاءت في بعض الأحاديث، وأما أن تكون سببا لهذا الحديث فليس في رواية الحديث الثابتة ما يدل على أن هذه القصة هي سبب هذا الحديث. وفي الدرس القادم إن شاء الله ندرس 10 أبيات مما بعد هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
فضيلة الشيخ، كيف يمكن مراجعة المرأة المطلقة طلقة واحدة؟
المرأة المطلقة طلقة واحدة يشهد على رجعتها، يشهد زوجها على رجعتها، ثم تكون له زوجة بذلك، لا يحتاج إلى رضاها ولا يحتاج إلى يعني موافقتها وموافقة أهلها، بل إن ذلك إليه ويملكه وحده، فإذا أراد أن يرجعها أشهد على رجعتها وصارت زوجة له بذلك، وصارت تستمر معه على زوجيتها بذلك، لأن الرجعية هي زوجة إلى أن تنتهي العدة، فإذا راجعها في العدة فهي تبقى في عصمته، وإن خرجت العدة قبل أن يراجعها فلا يتم له ذلك إلا بموافقتها وخطبتها والزواج والعقد عليها من جديد.
قال: وإذا طلقها طلقة واحدة ثم انتهت العدة فهل له أن يراجعها أم أنها قد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره؟
لا، أنا أجبت، هي تحرم عليه يعني من حيث أنها صارت أجنبية بانتهاء العدة، لكن لا تحتاج إلى زوج آخر، بل يمكن يخطبها ويعقد عليها ويزوجها دون أن يحتاج إلى زوج آخر، هي تحتاج إلى زوج آخر بعد الثالثة، هذه اللي تحتاج إلى أن تنكح زوجا غيره، أما إذا كان بعد الأولى وبعد الثانية فإنه ما دامت في العدة يراجعها، وإذا خرجت من العدة فإنه يخطبها، وإذا وافقت يدفع مهرا ويعقد عليها.
امرأة نذرت إذا تعافى ابنها وخرج من المستشفى أن تصوم ذلك اليوم الذي خرج فيه الدهر، وقد صامت 9 سنوات والآن وقد عجزت عن الصيام، فهل لها من رخصة لترك الصيام وفقكم الله؟
يعني اليوم اللي خرجت فيه اللي خرج فيه ابنها، نعم. تقصد يعني من الأسبوع أو من الشهر أو من السنة، ماذا تريد؟ يعني هذا على حسب إرادتها، وإذا كانت أرادت من الـ من 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 يعني من الـ من الـ الأسبوع في معنى تصوم ذلك اليوم كل أسبوع، وإذا كان من الشهر تصوم ذلك اليوم من كل شهر، وإذا صار من السنة تصوم ذلك اليوم من كل سنة، يعني وطبعا هذا على حسب نيتها، وإذا كانت وعليها أن تستمر على ذلك لأنها هي التي ألزمت نفسها بذلك، وإذا كانت قادرة فعلت، وإذا كانت غير قادرة فحكم إذا كان شهر رمضان، إذا كانت لم تصوم شهر رمضان فهي معذورة، أما إذا كانت تصوم شهر رمضان فهي تصوم يوما في الأسبوع من غير رمضان.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أدى عمرة في أشهر الحج ناويا التمتع بها ثم خرج إلى بلده، فهل تكفيه تلك العمرة في الحج ليحقق نسك التمتع؟ وما الدليل على ما ترونه هو الحكم الشرعي وجزاكم الله خيرا؟
إذا رجع إلى بلده، إذا تمر الإنسان في أشهر الحج ورجع إلى بلده انقطع التمتع ورجعه إلى بلده، فإذا أراد أن يتمتع فليأتي بعمرة أخرى، إنما يريد أن يتمتع يأتي بعمرة أخرى إذا كان يريد التمتع، وإن أحرم بالحج فإنه يكون مفردا، لكن الأولى له أن يحرم بعمرة ثانية ويكون متمتعا، غير العمرة التي انقطعت بكونه رجع إلى بلده. وهذا جاء عن بعض الصحابة أنه يعني ينقطع برجوعه إلى بلده، أما غير بلده لأنه لا ينقطع به، مثل الإنسان الذي يأتي حاجا ثم يعتمر ثم يأتي للمدينة ويرجع إلى مكة، ولو أحرم بحج من هنا لا يقال أنه مفرد، لأن العمرة التي جاء بها من بلده هي عمرة التمتع، لكن لو رجع إلى بلده انقطع تمتعه. وكذلك الذي في المدينة إذا كان من المدينة وأتى بعمرة في أشهر الحج ورجع إلى المدينة انقطع تمتعه. فإن كان يريد أن يحج متمتعا فليحرم بعمرة إذا ذهب إلى مكة، عمرة غير العمرة التي انقطعت مجيئه إلى المدينة.
ما الفرق بين الحرف كما جاء في حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف وبين القراءة؟
القراءة هي يعني تأتي مثلا بالشكل، يعني عن طريق الشكل، عن طريق يعني حرف مكان حرف، مثل يعملون تعملون، لأن يعملون قراءة وتعملون قراءة. وكذلك بل عجبت ويسخرون، بل عجبت، يعني هذه قراءة وهذه قراءة. وأما الحرف فهو كلمة مكان كلمة، كلمة مكان كلمة. طبعا هذا على حسب القول الذي ذكرت أنه لعله أرجح الأقوال، وإلا فإن الأقوال كثيرة جدا في بين الأحرف السبعة، وأنها بلغت 40 قولا أو تزيد.
إذا كان الراجح في الحروف المقطعة في أوائل السور أنها من المتشابه، كيف يرد على من قال أن القرآن أنزل ليعلمه الناس وليس فيه شيء مجهول المعنى؟
نعم، الحروف اللي كما هو معلوم هي كلام، أقول ما هي كلام مركب حتى الناس يفهمون على ما تقصد اللغة، هي حروف. والحرف إنما يعني يكون له معنى يعرفه الناس إذا انضم إلى غيره وصار كلمة لها معنى. أما الحرف بدون كلمة فإنه ليس له معنى، بدون كلمة ليس له معنى يفهم يعني. وهذه الحروف التي الله عز وجل أنزلها في أوائل السور الله أعلم بمراده بها، لكن كما قلت بعض العلماء استنبط من كون القرآن يأتي ذكره بعدها أن هذا فيه الإشارة إلى إعجاز القرآن. ووجه الإعجاز أو وجه التنبيه إلى إعجازه أن القرآن مؤلف من الحروف التي تؤلفون منها كلامكم، ومع ذلك فأنتم لا تستطيعون أن تؤلفوا من هذه الحروف مثل هذا الكلام.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله عز وجل: واسألوا القرية، هل هذه الآية من المحكم أو المتشابه؟
هذه من المحكم ليست المتشابه، لأن هذا معروف من كلام اللغة، من كلام في اللغة أن القرية يراد بها الساكنون، وقد يكون يراد بها نفس المسكن، يعني مثل يأتي هذا على حسب السياق، على حسب السياق يعني، فيراد يعني أحيانا أهل القرية وأحيانا تراد القرية نفسها. هي من المحكم وليست المتشابه.
يا شيخ، نحن قائمون على مشروع خيري كبير يحتاج إلى مساعدة، هل مطلوب أو جائز أن نطلب المساعدة؟
إيش السؤال؟ هل نحن قائمون على مشروع خيري؟
على مشروع خيري كبير، هل نحتاج ونحتاج إلى مساعدة؟
على كل الإنسان إذا صدق في قصده وأخلص في نيته وكان يهمه أن ينفع المسلمين وهو لا يستطيع أن يقوم يعني بهذا الشيء وأراد من الغير أن يساعد، لا سبيل لك، أي مانع أن يمنع من هذا؟ ما في مانع، بس الكلام على الصدق. يعني بعض الناس يعني قد يعني يكون يريدون أن يجمعوا المال عن طريق قيامه بمشروع أو تفكيره بمشروع، ثم هذا على حسب القصود، قد يكون قصد صحيح وقد يكون قصد غير صحيح. يمكن الإنسان يريد أن يأخذ أموال الناس بطريقة مشروع خيري أو عمل خيري، وبعض الناس يكون صادق في قصده وفي ما يقوله، وأنه فعلا عنده مشروع خيري وبعض الناس يعني يكون قصده يعني يجمع الدنيا ويبحث عن طريقة توصل إليها.
هل يجوز أن نطلب المساعدة من أصحاب البدع الشركية وهم يفعلون ذلك لكل الناس والله يحفظكم؟
لا لا تطلب، لا تطلب منهم شيئا، وإنما أطلب من غيرهم ممن إذا أنعم عليك يعني تكون نعمته يعني ترتاح إليها وتطمئن إليها، وإذا يعني أحببته أو وقع في قلبك شيء له، وإذا يكون أهلا لذلك. أما أن تطلبها من إنسان ثم قد يميل إليه قلبك ولا يصلح أن يميل إليه القلب، بل ابتعد عنه.
رجل واقع زوجته وهي صائمة نفلا صيام السبت من صيام الست من شوال، فما الحكم؟
يبطل صيامها أو يبطل صيامها، ويعني وكما هو معلوم هو صيام النفل لا تصوم إلا بإذنه، لا تصوم إلا بإذنه، صيام النفل تستأذنه، وإن وقعها بطل صيامها.
فضيلة الشيخ، ما موقف أهل السنة والجماعة من إثبات الجهة لله عز وجل؟
الجهة هذه من الكلمات المحتملة لحق وباطل، ولهذا يستفسر عن معناها. إن أريد بالجهة يعني جهة المخلوقة، جهة وجودية كيعني داخل السماوات والأرض، فالله ليس بجهة بهذا المعنى، لأن الله تعالى لا يحوي شيء مخلوقاته ولا يحل في شيء مخلوقاته. فإن أريد بالجهة يعني جهة وجودية وهي ما دون العرش، العرش وما دونه، فالله تعالى لا يحيي شيء مخلوق، وقال ليس بجهة بهذا المعنى. وإن أريد به أنه فوق العرش وأنه عال على خلقه فوق العرش فالمعنى صحيح، المعنى صحيح، لأن الله لأنه ليس فوق العرش إلا الله سبحانه وتعالى، لأن ليس في الوجود إلا خالق ومخلوق، والمخلوق مباين للخالق والخالق مباين للمخلوق. فإن أريد بالجهة أمر وجودي يكون الله تعالى حال في المخلوقات وتحويل المخلوقات، هذا الله ليس بجهة بهذا المعنى. وإن أريد به أمر عدمي وهو ما وراء المخلوقات فليس وراء المخلوقات إلا الله سبحانه وتعالى، فهو في جهة بهذا المعنى.
وهل توقف ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة؟
ما أعلم، أقول ما أعلم يعني كون يتوقف في هذه المسألة، لكن العلماء ذكروا أن هذه الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة وهي محتملة، فإن فسرت معنى الحق قبل الحق، وإن فسرت معنى باطل رد اللفظ والمعنى جميعا.
فضيلة الشيخ، حاضت امرأة في رمضان وجاء شوال وأرادت أن تصوم ستة أيام من شوال، فما هو الأولى، أن تبدأ بقضاء أيام رمضان أولا أو تصوم الستة من شوال أولا خوفا من انتهاء شوال؟
أنا أجبت عن هذا مرارا، أن الإنسان يقوم بوفاء الدين أول قبل أن يأتي بالصدقة والنفل، والحديث نفسه الذي جاء في صام صيام ستة من شوال يدل على هذا، لأن قال من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال، من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال، والذي بقى عليه أيام رمضان ما قال من صام رمضان، بقي عليه أيام رمضان، فيصوم رمضان أول ثم يصوم النفل الذي بعد ذلك.
الحديث العرانيين في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم في الشرب من أبوال الإبل وألبانها يعارضه حديث أنه قال في الروسة إنها ركف.
حديث الوضوء من حديث إذن الرسول صلى الله عليه وسلم للعرانيين بأن يشربوا من ألبانها من أبوالها وألبانها، طبعا الأبوال هي طاهرة، وأرواث ما يعني يؤكل لحمه طاهر، دليل أن مثلا طاف على بعير، ومن المعلوم أن إدخال البعير للمسجد يعني عرضة لأن يروث فيه وأن يبول فيه، ولولا أنه طاهر ما عرض النبي صلى الله عليه وسلم المسجد للنجاسة. ثم أيضا إذنه بالشرب من أبوالها وألبانها يعني يدل على طهارتها. وأما قوله أنه رجس ما يدل على 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 أنها نجسة، لأن الأرواب يعني منها ما هو طاهر إذا كانت من حيوان طاهر، ومنها ما هو نجس إذا كانت من حيوان نجس، ومنها ما هو نجس إذا كانت من حيوان نجس، يعني مثل الحمار يعني يعني روثه نجس، والبعير روثه طاهر، البعير روثه طاهر. ثم جاء التعليل يعني في بعض الأحاديث أن الامتناع من الاستنجاء بالأرواث يعني كونها طعام لعلف الجن، دواب الجن، لأن العظام هي طعام لهم والأرواث هي علف دوابهم.
من تلخبط في صلاته فلا يدري كم صلى فما الحكم؟
من
شك يقول تلخبط،
من شك في صلاته لا يدري كم صلى يبني على اليقين، يبني على اليقين. فإذا شك وصلى ثلاث ولا ثنتين يعني اليقين انها ثنتين، يعني إذا شك هل هي خمسة أشواط ولا سبعة، هي خمسة ولا ستة، يعتبرها خمسة، يعني هذا هو مقطوع له والمجزوم به، ولا يبني على المشكوك فيه، على الزايد المشكوك فيه، يعني يعتبر الأصل المحقق ثم يأتي بالزيادة عليه.
وكذلك رمي الجمار شيء،
وكذلك رمي الجمار، وكذلك رمي الجمار، كل شيء في عدد.
نرجو بيان حب الشهيد.
فضل الشهيد بينه الله عز وجل في القرآن، ولا سبب قتل في سبيل الله أمواتهم بل أحيانا عند ربهم يرزقون، والشهيد يأتي يوم القيامة لون الدم وريح المسك. والحديث فيه كثيرة يعني دل على فضل الشهادة في سبيل الله عز وجل.
شيخنا الفاضل، هل ثبت في قصة موسى لما طلب منه الله عز وجل رؤيته أن الله كشف عن لما طلب من الله عز وجل رؤيته أن الله كشف عن خنصره فاندك الجبل؟
ما أعرف، أقول ما أعرف في هذا شيء.
هل يجوز للمتكلم في صفات الله تعالى أن يشير بجوارحه وقد فعله؟
لا يشير، ولكن إذا كان ورد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن الإنسان يفعل كما فعل رسول الله، أما غير ذلك فلا يفعل.
أجبتم على السؤال لكن نتمه وتقولها، وقد فعل ذلك بعض الناس واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، فقال إن الله يمسك السماوات بيمينه فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده.
أنا قلت الذي ورد يمكن الإنسان يفعله، والذي ما ورد لا يفعل الإنسان. والرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله كان سميعا بصيرا وضع يعني وضع السبابة على العين والإبهام على الأذن، قال إن الله كان سميعا بصيرا، عند ذلك وضع عمل هذا العمل. فالذي ورد فعله عن الرسول يمكن الإنسان يفعله، والذي ما ورد لا يفعل الإنسان شيء.
هل يقال إن الله في الوجود؟
الوجود كما هو معلوم ما فيه إلا خالق ومخلوق، الله موجود والمخلوق موجود، ووجود الله عز وجل واجب الوجود، وهذا ممكن الوجود، ووجود الله لم يسبقه عدم ولا يلحقه فناء، والمخلوق سبقه عدم ويلحقه فناء. والله تعالى موجود والمخلوق موجود، ووجود هذا واجب، وجود هذا ممكن.
هل الأحكام الشرعية تؤخذ من القراءات السبع؟
نعم، القراءات السبع يعني يكون في بعضها أحكام، لأن قد يكون بعضها الحكم واحد، ما يعني تختلف الأحكام في بعض القراءات، ولكن بعضها قد تختلف ويستفاد منها يعني بعض الأحكام، مثل الآية التي ذكرت بل عجبت ويسخرون، إن هذه من آية استفادة على أن يعني أنها تكلم من الله عز وجل وليس في الخطاب. بل عجبتها ليست من آية استفادة، بل عجبت ويسخرون هذه ليست من آية استفادة، وعلى قراءة بل عجبت ويسخرون هذه من آية استفادة. يعني طبعا يعني أخذ حكم من قراءة من إحدى القراءات وهو إثبات صفة العجب لله عز وجل، بل عجبت لا يستفاد منها هذه الصفة لله عز وجل، فبعض القراءات تدل على ما تدل عليه الأخرى.
هل يجوز تقبيل القرآن؟
تقبيل جائز، لكن هل يفعله الإنسان؟ الذي ينبغي الإنسان أن يعرف هل يعني ورد شيء يدل عليه، هل هو مشروع يعني فيفعله الإنسان أو ما ورد. المحبة للقرآن يجب أن تكون يعني عظيمة، ومحبة القرآن محبة الله، لأنه من صفات من صفات الله عز وجل، لأنه من كلام الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان يكون متبع، الإنسان يكون متبع يعني فيما يفعل، هل ورد أو ما ورد.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله. رجل حج في العام الماضي وصام 3 أيام في الحج، ثم رجع إلى بلاده ونسي صوم الباقي حتى رجع إلى المملكة في رمضان، وهو في المدينة الآن، فما صام الصوم الباقي، فماذا عليه؟
يصوم الصوم الباقي، دين عليه يأتي به وينهيه.
هل قول القائل إن وجه آدم يشبه وجه الرحمن، وأن بين وجه آدم ووجه الله تعالى وجه شبه، فهل هذا القول صحيح؟
ليس بصحيح، لا يعبر الإنسان مثل التعبير، وليس الإنسان يتكلم مثل هذا الكلام، لكن يتكلم على ما جاء في الحديث وفقا لما جاء في الحديث. والحديث جاء أن الله خلق آدم على صورته، إن الله خلق آدم على صورته، وكما هو معلوم الضمير قيل أنه يرجع إلى الله، وقيل يرجع إلى آدم، وقيل يرجع إلى وجه مضروب. ونقول مشهورا عند أهل السنة أنه يرجع إلى الله عز وجل، ومعناه أن الله تعالى خلق آدم على صورته، يعني متصفا بالسمع والبصر والكلام، وإن كان ما يتصف به الله عز وجل يختلف عما تتصف به المخلوق. أما يقال وجه الله يعني وجه آدم بينه وبين وجه الله شبه، هذا كلام بغير علم، تكلم بغير علم، وأيضا أنه كلام باطل، لأن الله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه، لا يشبه شيئا من خلقه، هو كلام باطل، ويعني فيه معارضة للقرآن في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
أذن المؤذن لصلاة الفجر في أحد أيام رمضان، وكان في يدي كأسا من الماء فشربت، وكأس زوجتي كان على الأرض، فأشرت إليها أن تأخذ وتشرب، فما الحكم؟
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أذن مؤذن والإناء على يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. فالإنسان الذي كان يشرب قبل الأذان يواصل الشرب، والإنسان الذي ما كان يشرب لا يجوز له أن ينشئ الشرب أو الأكل، بل عليه أن يمسك. إذا كان يأكل يعني إذا كان في يده لقمة قد رفعها فليأكلها، وإذا كان معه كأس يعني يشرب منه فليكمل شربه. أما أن يأخذ من الطعام أو من الأرض شراب فيشرب فهذا لا يجوز. نعم، إذا كان يعني شرب بعد الأذان أو بعد ما بدأ الأذان يقضي، لأنه شرب في النهار.
شيخنا الفاضل، هل قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله من آيات الصفات أم لا؟
هذه الآية مما اختلف فيها كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. فابن القيم يقول انها من آية الصفات، ويستدل على ذلك بأدلة كثيرة ذكرها في الصواعق، بل في مختصر الصواعق في آخر الكتاب، في آخر الكتاب، من عدة وجوه أوضح أنها من آيات الصفات. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية فقد جاء عنه أنها مراد بها القبلة، وعلى هذا فهي ليست من آيات الصفات، فهي من الآيات أو من الأشياء التي يعني جاء كلام شيخ الإسلام أو جاء كلام تلميذه ابن القيم مخالفا لما جاء عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية. والأوضح أنها من آيات الصفات، والأوضح أنها من آيات الصفات كما قد بين ذلك ابن القيم في وجوه عديدة بينة واضحة.